السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أصول السنة وعقيدة أهل الإسلام وما يجب على المسلمين لولاة أمرهم من الأمراء والحكام السمع والطاعة لهم بالمعروف، إمطاعة لله تعالى وامتثالا لأمره، حيث قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعملاً بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحث عليه وأرشد إليه فيما صح عنه من الأحاديث الكثيرة المشهورة في هذا الباب. ويسعدنا في هذه الليلة أن نجلس وإياكم هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد الضفيري، وفقه الله تعالى ونفع به وبعلمه، ليحدثنا عن هذا الأصل العظيم، ألا وهو السمع والطاعة لولي الأمر. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات والتوفيق للهدى والرشاد، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. في بادئ الكلمة أشكر الله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل وحده عز وجل علينا، ثم أتوجه بالشكر إلى هذا البلد المعطاء وولاة أمره الذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتاهم، وأن يحفظ ويوفق من بقي منهم، كما نشكر إدارة الشؤون الإسلامية في دبي، وكذلك الإخوة القائمين على مركز رياض الصالحين، ولآل ضاعن الكرام جميعا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا، وأشكركم جميعا أيها الأخوة على الحضور والاستماع. لا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يهيئ له الوطن الذي يعيش فيه آمنا مطمئنا، يحقق الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فالله ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادته. فإن جمع الله عز وجل لك مع العبادة والاجتهاد في ذلك، حضور المساجد، مع الأمن والأمان، وبلاد خير وبركة، فهذا من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أن خير الولاة، قال: خير أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم. فإن كان هؤلاء الولاة يسروا أمر العبادة ويسروا أمر المعاش والحياة والطاعات، فكان الرعية يدعون لهم وهم يدعون للولاة، فهذا من أعظم النعم. فلا يمكن أن يتم أو لا يمكن أن تتم عبادة العبد على هدي الكتاب والسنة إلا إذا حقق الله عز وجل له الأمن والأمان. كثير من الناس حرموا هذه النعم بسبب ذنوب العباد، والواقع يشهد لما نراه في البلدان من الفتن وما نراه من المحن، ذهاب الأوطان وذهاب الأمن والأمان، تهدم البيوت وتنسف المباني وتذهب الأعراض وترمل النساء ويوتم الأطفال. فهذا لا شك أنه بسبب ذنوب العباد، فعلى العبد أن يعلم أنه ما أعطاه الله عز وجل من نعمة فإنه يجب عليه شكرها. قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتحقيق الشكر لا يكون فقط باللسان، بل الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالعمل جوارح. فإن رزقك الله الوطن وعشت فيه آمنا فإنه يجب عليك أن تشكر الله عز وجل بلسانك وبقلبك وبعملك. شكر اللسان بأن تثني على الله وتشكره وتحمده على هذه النعم التي نرفل فيها ونتقلب فيها في الليل والنهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والشكر بالقلب أن تعتقد أن هذه النعم هي من المولى عز وجل، من الله سبحانه وتعالى، فتعبده وتزداد في طاعته. وشكر العمل أن تعمل بهذه النعمة على وفق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تستغلها في طاعة الله عز وجل. فلما رزقنا الأوطان فإن من أعظم الشكر أن تحقق منهج أهل السنة والجماعة في معاملتك لولاة الأمر، مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ودل عليه الكتاب في كثير من الآيات، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تواتر عن السلف وأجمعوا عليه قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر. ما من إمام يؤلف في العقيدة إلا ويذكر أصول أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، بل ورد في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في عموم معاملة الحكام وضوابط ذلك أكثر من 100 حديث. فمن طبق هذه الأحاديث وعمل بهذه السنة واجتهد بتطبيق واعتقاد هذا المعتقد فهذا شكر الله عز وجل على هذه النعم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل أولا بطاعة الله، تحقيق أوامره، ثم أمر استقلالا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة رسولنا عليه الصلاة والسلام من طاعة الله: من أطاعني فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ذكر طاعة أولاة الأمر بالمعروف وقولنا بالمعروف هو مفهوم هذه الآية، أي نطيعهم في طاعة الله فيما ليس بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال أهل العلم كالشافعي وغيره أن الله عز وجل لما ذكر طاعته قال أطيعوا الله، لأنها طاعة مستقلة في جميع ما يأمر، ولما ذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأطيعوا الرسول، طاعة مستقلة في كل ما ثبت عنه وأمر به، ولما جاء إلى ولاة الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أمروا بمعصية فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة ولاة الأمر. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية أبي نجيح رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وتدبر معي ما هي وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حين قال الصحابة كأنها موعظة مودع، والمودع لأهله وأقاربه وأبنائه لا يوصي إلا بأهم الأمور وإلا بأجل المعتقدات وأعظم الوصايا، فماذا وصى نبينا صلى الله عليه وسلم صحابته؟ قال أوصيكم بتقوى الله، أن تجعل بينك وبين النار وقاية بامتثال أمره وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، هذه تقوى الله عز وجل. ثم أردف ذلك بقوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي قال ومن يعش بعدي، وإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لاحظ هنا معي هذه الوصية الجليلة العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام حين أوصى بطاعة الله وأوصى بطاعة أولي الأمر، ثم أخبر أن هذه الأمة ستفترق، وذكره للافتراق بعد ذكره للوصية بالسمع والطاعة يدل على أن من أعظم المسائل التي سيقع فيها الخلاف هي في طاعة ولاة الأمر والخروج عليهم، ومعصية الله في هذه الضوابط في طاعة ولاة الأمر وفي غيرها، فسبيل النجاة في هذا الانحراف وفي غيره من الانحرافات هما أمران عظيمان أرشد إليهما عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. الأمر الأول والتمسك بالسنة والعمل بهدي الصحابة وعلى رأسهم خلفاء الراشدون، نتمسك بوصاياهم في جميع الأمور، بوصايا نبينا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة في جميع المعتقدات والأعمال والمعاملات والأخلاق والآداب وغيرها، وكذلك تمسك بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يقل تمسكوا بل قال عضوا عليها بالنواجذ، وهذا فيه بيان أو الأمر بشدة التمسك بالسنة لأن العبد إذا خاف أن يذهب عنه الشيء ويفلت منه مسكه بيديه، فإن خاف ذهابه ضمه إليه، فإن خاف ذهابه عضه بأسنانه ونواجذه. فهنا يأمرنا عليه الصلاة والسلام بشدة التمسك بالسنة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك حذر، وهو السبب الثاني للنجاة، حذر من البدع والمحدثات والأهواء المردية الضالة التي حرفت كثيرا من أبناء المسلمين، فأوقعتهم في بؤر الفتن والفساد والانحراف والشهوات والشبهات. حين سمعوا لدعاة الضلال والانحراف فكانوا معاول هدم للأوطان، ورجعوا إلى بلدانهم بعد أن رضعوا من أوطانهم ونبتت أجسادهم من خيرات بلدانهم، رجعوا إليها معاول هدم طعنا في الولاة وتأليبا على الحكام ونشرا للفساد ونشرا للأفكار الضالة وتأييدا للأحزاب المنحرفة، ويلبسون النصوص أو يلبسون الحق بالباطل، يظهرون أن ما يقومون به هو هدي الصحابة والسلف. والله وتالله وبالله إن السلف من مذاهبهم وآرائهم براء، وعقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة صافية واضحة نقية في جميع أبواب المعتقد، ومنها هذا الباب العظيم الذي هو معاملة الولاة والحكام. ولخطورة هذا الانحراف وخطورة الضلال في هذا الباب، يجب علينا أن نعلم أن أول انحراف وأول فرقة ظهرت في الإسلام هو في مخالفتهم في باب الأسماء والأحكام، حين كفروا من لا يستحق التكفير، وذلك حين خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه. بل كانت نابتة هذا الفكر، وهو فكر الخوارج، الخروج على ولاة الأمر وتكفيرهم ومحاولة تأليب الناس عليهم وإظهار معائبهم، كانت نابتة هذا الأمر من رجل من المنافقين يقال له ذو الخويصرة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. الله أكبر، يقول لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم: اعدل. قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أتأمنوني على خبر السماء ولا تأمنوني على أموالكم؟ من يعدل من ولاة الأمر إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعدل؟ فهم خالد بن الوليد، في رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بقتله، أن هذا طعن في الرسالة وطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كفر. فنهاهم نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. فولى ذاك الرجل، فلما ذهب أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من أشكاله وأمثاله، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن. انظر إلى هذه المقدمة الأولى. قال، يقول للصحابة: أنتم يا صحابتي مع عبادتكم ستحتقرونها عند رؤيتكم لعبادة هؤلاء، قيام لليل وصيام للنهار وجباه كركب المعز من كثرة السجود، زاهدين في الدنيا بزعمهم يلبسون على الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر هذا حتى لا ينخدع بهم الناس، كما قال في رواية أخرى: يقولون من قول خير البرية. إذا سمعت لكلامهم خدعوك بطلاوته وحلاوته وكثرة تلبيسه، إذا رأيت لعبادتهم خدعوك بها فظننت بهم خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم فلا يعملون به ولا يعتقدون به، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: خير قتيل من قتلوه، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، من قتلهم فله الجنة ومن قتلوه فهو شهيد. وذكر فضائل قتالهم في جملة من الأحاديث، وذكرها لعلي رضي الله تعالى عنه. من أجل فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن ضلال الخوارج مرتبط بالدنيا والمال والجاه، لأن هذا الذي اعترض على رسول الله ما اعترض على عبادة، اعترض على مال، يريد الدنيا. اعدل يا محمد، أعطني من المال. لذلك قال طائفة من السلف: ما خرج خارجي إلا افتضح في آخر أمره، كما قال أبو برزة الأسلمي وغيره من الصحابة أن الخروج كان لأجل الدنيا. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه ما خرج خارجي إلا لأجل الدنيا، حتى لما كانت الفتنة في عهد الحسن البصري رحمه الله تعالى قيل له، أو قال رحمه الله محذرا من أولئك أصحاب الفتن أهل الخروج على الولاة، قال: ما خرجوا إلا للدنيا. فقالوا: يا إمام، يا أبا سعيد، كيف خرجوا للدنيا وهم أهل الزهد وأهل الطاعة؟ انظر إلى جواب الإمام الذي يوضح أن هؤلاء مكرة وخدعة، المسألة كلها مسألة الدنيا ووصول إلى المناصب وإثارة الشعوب على الولاة حتى يخلو لهم الجو. قال الحسن رحمه الله: أترى الولاة منعوهم من صلاة؟ قالوا: لا. قال: أترى الولاة منعوهم من حج؟ قالوا: لا. قال: أترى الولاة منعوهم من زكاة، منعوهم من صيام، منعوهم من عبادة؟ قالوا: لا. قال: إذن ما خرجوا إلا لأنهم منعوهم من الدنيا، فهم يريدون الدنيا. فهذا حال الخوارج في كل عصر وفي كل مصر، هم باحثون عن الدنيا ويخدعون الناس. الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة لولاة الأمر كثيرة، بل نبينا عليه الصلاة والسلام حث على طاعة الولاة وإن كانوا أهل جور وظلم إذا أمروا بمعروف، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا أهل جور وظلم وعسف، فكيف إذا كانوا أهل عدل وصلاح وأهل خير ونشروا الخير والأمان؟ ومن القواعد التي يذكرها أهل العلم التي دلت عليها النصوص أن الخوارج لا يرضون إلا عمن كان يتبعهم، مهما كان حال الولاة من العدل فلن يرضوا عنه. وهذا من فوائد الحديث الذي ذكرناه: ما رضوا عن من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له اعدل، فكيف يرضون عن ولاتنا وحكامنا؟ ما رضوا عن عثمان الذي تستحي منه الملائكة حتى قتلوه في عقر داره، ما رضوا عن علي رضي الله تعالى عنه وهو خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في وقته حين كان خليفة، واعدد ما شئت من التاريخ لم يرضوا عن ولاة الأمر، لأنهم لا يرضون إلا عن من كان على طريقتهم. فهذا مذهبهم، هو النظرة السوداوية للمجتمعات والنظرة السوداوية لولاة أمرنا، ما يرونهم إلا كفارا لأنهم ما دخلوا في أحزابهم وما دخلوا في معتقداتهم، لذلك هم يتبجحون بهذا المصطلح، ونسمعه كثيرا، يقولون جاهلية القرن العشرين، أو يقولون نريد ونسعى للخلافة الإسلامية. لماذا؟ لأنهم لا يرون خلافة قائمة على الإسلام الآن، فكل الولاة والحكام كفار، وكل المسلمين ومجتمعاتهم عادوا إلى الجاهلية كما كان الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كفروا الأئمة في المساجد والمؤذنين على المنابر، ما بقي أحد عندهم مسلم. روى اللالكائي رحمه الله تعالى في السنة قال أن خارجيان كانا يطوفان حول الكعبة في يوم الحج الأكبر، والناس حجاج وأتوا لطاعة الله وعبادته يطوفون حول الحرم، فقال هذا الخارجي لصاحبه: أترى هذه الجموع؟ قال: نعم. قال: ليس فيها أحد في الجنة إلا أنا وأنت. فانتبه صاحبه ذاك الخارجي الآخر، انتبه، قال: جنة عرضها السماوات والأرض، ليس فيها إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك. فهكذا يكفرون، وهذا أمر مشاهد وواقع، والقصص على هذا حديثة وجديدة وموجودة. كم من هؤلاء من قتل والديه في رمضان يتقربون إلى الله بقتل والده ووالدته، يتقربون إلى الله بقتل إخوانهم، أنهم ما خرجوا على ولاة الأمر. هذا هو المبدأ الخارجي والمذهب الخارجي. إذا كانوا على جسر النهروان يوم أن خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه يتسابقون على الجسر حتى يسقط بعضهم من الجسر إلى النهر، أيهم يقتل أصحاب رسول الله أولا؟ انظر إلى انتكاسة العقول، انقلاب الموازين، حتى أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه ضرب أحد الخوارج برمحه في بطنه، فرفعه بالرمح، وهذا الخارجي انتهى يريد أن يموت بهذه الضربة، فقال له أبو قتادة: أخزاك الله، أو إلى جهنم وبئس المصير. فرد عليه ذلك الخارجي: ستعلم أينا أولى بها صليا. وهذا عبادة بن قرط رضي الله تعالى عنه ذكر البخاري في التاريخ أنه كان قادما من غزو من غزوات المسلمين، فلما وصل إلى الأحواز وهو راجع إلى بلده ودياره فسمع قوما يؤذنون، فذهب لكي يصلي معهم، فإذا هم الخوارج، فقالوا: مرحبا عدو الله. فقال: جئتكم من غزو وسمعتكم تؤذنون وجئتكم أصلي، وأنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله لنقتلنك إنك لكافر. قال: أترضون مني ما رضيه مني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما رضي منك؟ قال: جئته كافرا فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا: والله لا نقبل، فقتلوه رضي الله تعالى عنه. وكذلك كما ذكر ابن كثير في قصة قتلهم لعبد الله بن خباب، وإن كان في القصة كلام كذ ذكرها ابن كثير وغيره من المؤرخين، حين اقتادوا عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه ومعه امرأة حامل بطفل له، فاقتادوهم جميعا وهم يقتادون هذا الصحابي مع امرأته الحامل، مر بهم خنزير فهم أحدهم أن يقتله، فقال له أصحابه من الخوارج: لا تقتله لعله لذمي. وهم في الطريق مروا على نخلة وسقط منها بعض التمر، بعض الرطب، فأخذ أحدهم رطبة ووضعها في فمه، فقال له صاحبه: قد لا يأذن لك صاحبها، فأخرجها من فمه ورماها. ثم بعد ذلك قتلوا عبد الله بن خباب، قتلوا امرأته وشقوا بطنها وقتلوا جنينها. تكاسة في الفطر والعقول والأديان، تورعوا عن تمره وعن خنزير، وما تورعوا عن سفك دم مسلم ومسلمة وصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه في معركة النهروان وقتلهم. فلما قتلهم أخبر الصحابة بفضائل قتال الخوارج وأنهم قوم سوء وفجرة، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني عليهم علامة فيهم رجل يده كاللحمة متدلى تتدلى، فبحث عنه الصحابة فما وجدوه، فقال علي رضي الله تعالى عنه: والله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت أنا ولا كذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يبحث بنفسه حتى وجد كومة من القتلى من هؤلاء الخوارج، فأمر بإزاحتهم، فوجد الرجل في أسفلهم فخر لله ساجدا سجدة شكر. فوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة، من ذلك كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مما رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل النبوة: ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ستكون بعدي أثرة أي استئثار بالمال، أي أنكم سترون من بعض الولاة ظلم وجور. فماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ هل قال للصحابة: اخرجوا عليهم وتكلموا عليهم في المجالس والمنتديات، أو كما هو في الواقع الآن: انشروا مفاسدهم وظلمهم وألبوا الناس عليهم في برامج التواصل، واستغلوا هذه البرامج في إثارة الحكام، إثارة الشعوب على الولاة، املأوا قلوبهم بغضا لولاة الأمر، من استطاع أن يخرج عليهم فليخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فالمسألة في التعامل بين الولاة والرعية ليست مسألة أخذ وإعطاء، إن أعطونا حقوقنا أعطيناهم حقهم، لا، أنت عليك أوامر وهم عليهم أوامر، فإن عدلوا فالله يجزيهم خيرا، وإن ظلموا فالله يحاسبهم. وأنت إن سمعت وأطعت وأديت الحق الذي عليك فالله يثيبك، وإن عصيت أمرهم في المعروف ودعوت إلى الخروج عليهم فأنت أيضا معاقب ومذموم حيث خالفت وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث: الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله عز وجل في كشف أذاه ودفع شره، يعني يلجأ بالأمر إلى الله عز وجل. أما الآن فالمسألة معكوسة عند هؤلاء الأحزاب الضالة الخارجية المنحرفة التكفيرية، ينسبون إلى الولاة ظلما وزورا أنهم أهل جور، ويحكون القصص الخيالية التي يشوهون بها صورة ولاة أمرنا، ثم بعد ذلك يحثون الولاة والشباب والرعية ويجعلون البغضة في قلوبهم ويغرسون في قلوب أبنائنا بغض الولاة وكرههم، حتى يكون الابن بعد ذلك كما ذكرنا معول هدم للوطن والأوطان وبلاد الإسلام والمسلمين، حتى يكونون كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تقربون إلى الله بإفساد بلدان المسلمين خدمة للكفار وخدمة لأعداء الإسلام. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، يعني حتى إن استأثر بالحقوق وحصل منه الظلم أوصانا بالسمع والطاعة. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي لا يجوز الخروج على الولاة إلا إن تحققت شروط الخروج. ومن هذه الشروط، في شروط كثيرة ذكرها أهل العلم، وجود الكفر الظاهر البواح الذي صرحوا به وأقيمت عليهم الحجة ودفعت عنهم موانع التكفير. أما أن يأتي هؤلاء الجهلاء من السياسيين والحركيين الذين ليس لهم علم ولا فقه ولا دين، ثم يكفرون الولاة بأهوائهم وآرائهم، فهذا أهل السنة لا يقيمون له وزنا. سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ أيضا وصية أخرى لم يقل فيها اخرجوا ولا قاتلوا، فأعرض عنه رسول الله. ثم سأله الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم عليكم أوامر يجب عليكم أن تعملوا بها، وهم عليهم أوامر يجب عليهم أن يعملوا بها. بل انظر إلى هذه الصورة التي ضربها نبينا عليه الصلاة والسلام لبعض الولاة، ومع هذا أمرنا بالسمع والطاعة ونهانا عن الخروج، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم لما ذكر الخير والشر قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة. تدبر هذه الصورة والمثل، تعرف منهج السلف الصالح، وتعرف أن الخير في أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي، لا يحكمون بما أنزل الله، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس. إلى هذه المرحلة من الشر والفساد. فقال حذيفة: قلت يا رسول الله كيف أصنع إذا أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. من الذي قال إن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي هؤلاء من أهل المناهج الضالة ويستهزئون بحديث رسول الله، ويقولون: أنتم جماعة اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نقول: نعم، نحن جماعة وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ونأخذ بوصاياه، ولا نأخذ بوصايا أئمتكم وشيوخكم وأهل الضلال منكم وأهل الانحراف. هكذا أمرنا رسول الله، وأوامر رسول الله هي الخير كله، وهي الحكمة كلها. من أخذها سعد في الدنيا وفي الآخرة، ومن جانبها شقي في الدنيا وفي الآخرة. يكفينا أننا قدوتنا في اعتقادنا في ولاة أمورنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، أما أنتم فقدوتكم إبليس والشيطان وشياطين الإنس والجن، فأنتم المؤاخذون، حتى وصل بهم الأمر إلى الاستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل هي وصايا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كبار التابعين، يقول: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: لعلك تخلف بعدي، فأطع الإمام، وإن عبد وإن عبدا حبشية، إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وذكر وقال: ولا تفارق الجماعة، نحن مع ولاتنا بحمد الله أهل خير وأهل صلاح، ما وصل بنا الأمر إلى هذا الأمر، بل نعبد الله مطمئنين، وما من سبيل خير إلا بذلوه وفعلوه ويسروا سبله، سواء في جهة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في جهة القرآن وحفظه. ولا بد من وجود التقصير في البشر كلهم، كل ابن آدم خطأ، لكن واجبنا مع هذا التقصير هو الدعاء لهم بالخير والصلاح، ومحبتهم ومحبة صلاحهم، لا محبة الخروج عليهم وكرههم وتأليب القلوب عليهم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. يعني لو علمت أن الله يستجيب لي دعوة معينة لما جعلتها إلا في ولاة الأمر. قالوا: فسر لنا ذلك يا أبا علي، لماذا خصصت السلطان؟ قال: لأنه إذا صلح صلح المجتمع كله، صلاحه للناس، أما صلاحي فلنفسي، الخير يتعدى بصلاحه. لذلك يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إياكم ولعن الولاة، فإن لعن الولاة الحالقة. قالوا: ما تحلق؟ قال: تحلق الدين. يطعن في ولاة الأمر ويلعنهم ويؤلب القلوب عليهم ويحث على الخروج عليهم، هذا فيه الفساد العريض، تيصل الأمر إلى ذهاب الدين. والأئمة رحمهم الله تعالى ضربوا في ذلك أروع الأمثلة في بيان الصبر على الولاة وعلى جورهم، فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، عاصر 3 ولاة من العباسيين كلهم عذبوه وآذوه وامتحنوه في مسألة عقدية وهي خلق القرآن وهي كفر، المأمون والواثق والمعتصم، حتى أخذوه وجلدوه. ويقول ابنه صالح رحمه الله تعالى يقول: كنت أضع أصابعي في جرح ظهره من شدة الجلد، أصابعي تدخل في آثار جلدي، الجلد الذي كان من جهة الولاة في مسألة خلق القرآن، فتنة عظيمة، حتى كانوا لا يخرجون الأسير عند الكفار حتى يقول القرآن مخلوق، أي ينكر كلام الله سبحانه وتعالى ويقول أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله. الإمام أحمد رفض رحمه الله تعالى إن هذا معصية ولا يجوز، لكن هل ألب الناس على الخروج وخرج بنفسه؟ جاءه نفر أو طائفة من أهل بغداد فيقولون له رحمه الله: ألا ترى إلى هذا الكفر، القول بخلق القرآن وقتل العلماء، ألا ترى أن نخرج، ألا ترى أن نشد الأمر على هؤلاء الولاة ونحرض القرعية عليهم؟ فكان يقول رحمه الله، لأنه امتلأ قلبه سنة وطاعة وعقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمر، قال: لا، إذا سل السيف الدماء الدماء. فكانوا يناظرونه ويناظرونه ساعة وهو ينهاهم عن الخروج وعنه أوذي وضرب، لكن المسألة مسألة دين ليست مسألة عاطفة، لأن العاطفة عاصفة تغير عندك المفاهيم. لم يقل ضربني وآذاني فخذوا حقي وألب الناس، لا، قال: وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر الصبر، حتى فرج الله عز وجل عنه وأبقى الله ذكره. ومن الأمثلة أيضا في التاريخ ما حدث أيضا قبل الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة العظيمة التي حصلت مما تسمى فتنة ابن الأشعث في معركة الجماجم، تلك المعركة التي قتل فيها كثير من أهل الفضل، فتنة كبيرة حصلت في الأمة الإسلامية، قادها رجل يقال له ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث، ألب الناس على الحجاج بن يوسف الثقفي، كان والي بغداد، فالحجاج مشهور بالظلم والعسف، فاستغل هذا الرجل وجود هذا الظلم لتأليب الناس على ولاة الأمر، فجمع جمعا كبيرا واجتمع حوله جيش وانخدع في أقواله كثير من أهل الفضل حتى رجعوا وتابوا وندموا، فخرجوا معه وقال كما يقول الآن أهل الثورات والخروج على الولاة: ألا ترون إلى الظلم، أخذوا الحقوق، والمسألة كلها مسألة وصول إلى الحكم. فانخدع بهذه الدعايات الزائفة من انخدع بها، حتى خرجوا مع ابن الأشعث حتى حاصروا الحجاج، وكادت الدائرة أن تنقلب مع الحجاج أو مع هؤلاء مع ابن الأشعث، لكن الحجاج عنده خبرة في القتال والمعارك فقلب الدائرة على ابن الأشعث حتى انتصر على ابن الأشعث وقتل في تلك المعركة أكثر من 10,000 من المسلمين، فتنة أكلت كثيرا من المسلمين لأنهم ما راعوا فيها وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الفتنة كان هناك إمام كما قال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله كان إماما في الفتنة، أي في النهي عن الولوج في الفتنة، وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى. كان أخوه سعيد على المنبر يحث الناس على الخروج على الحجاج، وهو تحت المنبر يحث الناس على الصبر واتباع وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى جاءه مجموعة ثلاثة فقالوا له: ألا ترى إلى ظلم الحجاج؟ ألا ترى ما يفعله من الجور والظلم والعسف بالرعية وغير ذلك؟ ألا تخرج؟ ألا تحث الناس على الخروج؟ جاءه عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب، فناظرهم رحمه الله وبين لهم أن هذا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرى ألا تقاتل؟ إن تكن عقوبة الله فما أنتم برادي عقوبة الله بسيوفكم؟ الصبر الصبر. وأمرهم بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الخروج. الحسن البصري مولى، أي لم يكن من العرب من الموالي، لكنه إمام في السنة. فلما يئسوا من إقناعه وإدخاله فيما دخلوا فيه في الفتنة قالوا: ما لنا ولهذا العلج؟ أي ما لنا ولهذا الرجل ليس بعربي، يعني كأنه يقول: الدين نحن عندنا العرب، أنت ما أدراك. فخرجوا في فتنة بالأشعث وقتلوا جميعا، حتى أن عقبة بن عبد الغافر يقول الراوي: وجدوه صريعا يوم الجماجم بين الحياة والموت يقول: خسرت الدنيا والآخرة. لماذا خسر الدنيا؟ لأنه رأى أن الأمر فتنة وأن المسألة دنيوية فما انتصروا، والآخرة لأنهم ما سمعوا وصايا الإمام الحسن البصري الذي ذكرهم بوصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل كان مسلم بن يسار أيضا من علماء البصرة، خرج مع ابن أشعث، وكان مسلم في ذاك الوقت أفضل وأعلى عند أهل البصرة من الحسن البصري. لكن لما دخل مسلم في تلك الفتنة وثبت الحسن، ارتفع الحسن بعد ذلك منزله، ثبت على السنة وظهر أن الحق في قوله. لأن الفتنة يا إخوة إذا جاءت كما يقول نفسه الحسن رحمه الله، إذا أقبلت عرفها العلماء، أما الناس والجهال وأهل الأهواء يدخلون ولا يعرفون أنها فتنة وأن لها أغراض ومقاصد سياسية وغيرها، لبسوها لباس الدين والشرع. وإذا أدبرت الفتنة، يعني انتهت الفتنة ووقعت ورأى الناس مفاسدها، عرف الجهلاء أو عرف الكل أنها فتنة. لذلك يقول أيوب رحمه الله تعالى عمن دخل في فتنة ابن الأشعث، يقول: ما بقي أحد منهم إلا ندم على فعلته، وما مات أحد منهم إلا لم تحمد له موتته. ما بقي أحد منهم إلا ندم، كما ثبت عن الشعبي وعن العلاء بن عبد الكريم وغيره، طلحة بن مصرف ندموا على الدخول. وما مات أحد منهم إلا لم تحمد له موتته، لأن موتته كانت في فتنة. نقول أن هذه الفتن التي كان سببها مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة الولاة من تلك الفتنة ما ذكرناها من فتنة ابن الأشعث، وممن ندم منها أو في الدخول فيها مسلم بن يسار نفسه الذي ذكرناه قبل قليل، الذي ارتفع الحسن البصري عليه منزله بسبب عدم دخوله في الفتن. وهذا أثر جميل فيه وجوب الانتباه ألا تسلك مسالك هؤلاء، وجوب الحذر منهم حتى لا تعد منهم، تكون أنت ذريعة ووسيلة لأغراض هؤلاء الذين يريدون ذهاب الأوطان وذهاب الأمن والأمان. مسلم لما خرج مع ابن الأشعث ذكروا ذلك له، فقال مسلم: قد خرجت معه فوالله ما سللت سيفا ولا رميت بسهم ولا طعنت برمح، لما دخلت في القتال؟ إنما كنت معهم. فقال له أبو قلابة، وهو من أئمة السلف أيضا، قال له أبو قلابة: لكن قد رآك رجل، قد رآك رجل واقفا فقال: هذا مسلم من يسار واقف للقتال، فرمى بسهمه وطعن برمحه وضرب بسيفه. يعني أنت بفعلتك هذا ووقوفك مع هؤلاء خدعت الجهال. الوقوف مع أهل الضلال سبب في انحراف الناس. فبكى مسلم رحمه الله بكاء شديدا، وقال أبو قلابة: حتى تمنيت أني ما ذكرت ذلك له، من شدة بكائه وتوبته وندمه. هكذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذن لا نكون وسائل هدم يستغلنا الأعداء في نشر المفاسد والآراء الضالة حتى تعود المفاسد علينا وعلى أوطاننا وعلى أبنائنا. وأهل الفساد والضلال والانحراف كثر، خصوصا مع كثرة هذه الوسائل الموجودة وكثرة الطرق في الانحراف. تأتيك الشبهات والشائعات ضد الأوطان وولاة الأمر في بيتك وعلى هاتفك في المنتديات وفي تويتر على الواتساب وعلى غيرها من البرامج الكثيرة، برامج التواصل. يجلسون في بيوتهم ويهيجون الشباب، فيذهب هذا الشاب المسكين بهذه العاطفة إلى بلدان الفتن. كم من شاب في مقتبل العمر خدعه هؤلاء فذهبوا به إلى بلدان الفتن، فألبسوه حزام الانتحار وفجر نفسه وقتلها زعما أن ذلك جهاد، ويظن أنه في سبيل الله، حتى أنهم زفوه زفة العريس قبل موته، وما علم المسكين أن من قتل نفسه بحديدة أو بشيء فهو يقتل نفسه بها في نار جهنم. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا يقتل نفسه. وهؤلاء يستغلون الشباب وهم وأبناؤهم جالسون ولا يذهبون ولا يخرجون. لذلك ما سمعنا قط أن رجلا من هؤلاء المنظرين للخروج والتكفير والأحزاب الضالة ذهب بنفسه وفجر نفسه، حتى قيل لأحدهم لما حث على القتال والخروج لبعض بلدان الفتن فقال له بعضهم ليختبره: قالوا نحن نريد أن نذهب لكن عندنا شرط واحد. قال ما هو؟ قال أن تذهب أنت معنا. فقال من للشباب هنا؟ من الذي يجهز الجيوش؟ من الذي يجهز الشباب لإرساله؟ من؟ طيب أرسل ابنك معنا. ابنه مشغول في الدنيا والدراسة، الضحية فقط هؤلاء الشباب المساكين. فإن حصلت الثمرة جاءوا وركبوها، فإذا ركبوا الموجة وأخذوها قالوا بعد ذلك، بعد أن كفروا الحكام لأنهم لا يطبقون الشريعة، لما ملكوهم قالوا نريد دولة مدنية لا نريد دولة دينية. أين الشريعة وأين تطبيقها الذي كفرتم الولاة لأجله؟ فإن حصلت الفتنة وما حصلت الثمرة، الضحية من؟ هؤلاء الشباب المساكين. يجب علينا أن نأخذ حذرنا وأن ننتبه لمثل هذه الشبهات والأهواء والضلالات والانحرافات، وما أكثرها وما أكثر أهل الضلال والانحراف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ تأمل هذا الحديث جيدا. قيل من هي يا رسول الله؟ ذكر علامة من أعظم علامات النجاة، قال هي الجماعة، الاجتماع على ولاة الأمر، السمع والطاعة بالمعروف، اجتماع على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يجب علينا أن نعمل به حتى نكون من الناجين، وأن نأخذ بوصايا أئمة السنة والصحابة والتابعين. أنس رضي الله تعالى عنه كان يقول أمرنا أكابرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نعصي الولاة وأن نطيعهم وأن لا نغشهم وأن نصبر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا أخذنا بهذه الوصايا وأخذنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا بسنته وعملنا بها وطبقناها ودرسنا معتقد أهل السنة والجماعة وربينا أبناءنا على حب الولاة، ولاة الأمر، وعلى الالتفاف حولهم، السمع والطاعة لهم بالمعروف، وغرسنا في قلوبهم هذا الأمر أن هذا هي وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن بحمد الله في هذه البلدان وفي مثل هذا البلد وفي المملكة وفي الكويت وفي غيرها من البلدان نعيش في أمن وأمان وطمأنينة، ولاة أمر أهل خير وأهل صلاح ويحبون الخير ويحبون نشره. هذه من أعظم معاقل الإسلام والمسلمين، وهؤلاء يريدون إفسادها وتسليط الفتن عليها وإدخال ما يسمونه بالربيع العربي عليها، وكانوا يتمنون أمنية أن يدخل ذاك الربيع على هذه البلدان فتذهب الأوطان ويذهب الأمن والأمان، لكن الله سلم، ونسأله عز وجل أن يسلم أوطاننا وبلداننا وأن ينشر فيها الأمن والأمان وأن يجنبنا أهل الضلال والانحراف، ونسأله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير ترشدهم إليه، ونسأله عز وجل أن يميتنا على التوحيد وعلى السنة وأن يختم لنا بلا إله إلا الله، وأن يجزي ولاة أمرنا عنا خيرا وأن يرشدهم إلى الخير ويسددهم عليه. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، الدعاء لهم بالخير والصلاح ومحبتهم، محبة صلاحهم على هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على حسن استماعكم وعلى جلوسكم، وأسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ونذكر بالوصية التي ذكرها لنا الوالد، بالوصية بالسنن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها سنة ركعتين بعد الوضوء، وكذلك تحية المسجد والمحافظة على النوافل. وهذا أيضا له ارتباط بموضوع الفتن، فإن أهل العلم ذكروا أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن هو المحافظة على الطاعات والنوافل، محافظة على العبادات والصلوات والنوافل، هذا من أعظم ما ينجي العبد من عموم الفتن، سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات. أعيد الشكر وأكرره للقائمين على هذه أو على هذا المسجد وعلى مركز رياض الصالحين، وعلى رأسهم الوالد أبو محمد جزاه الله خيرا، صلى الله عز وجل أن يرفع موازينه وأن يعلي درجته، ولأبنائه جميعا وذريته المباركة، ولكم جميعا أيها الإخوة الأفاضل لمن تكلفتم المجيء والاستماع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفيري على ما قدم وبين وأتحف به وأفاد، فجزاه الله خير الجزاء. ونشكركم أيها الأحبة على حضوركم وحسن استماعكم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.